أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحليل مفردات البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم في اللغة بمعنى العلامة، وهمزته همزة وصل، فتقول باسم ولا تقول باسم. والهمزة ليست من الحروف الأصلية، إذ مرجعها سمو من السمو. وفي لفظ الاسم لغات كثيرة، والمعروف منها أربع: اسم بالكسر، وأسم بالضم، سم بالكسر، وسم بالضم. فلفظ اسم وسم بكسر الأول وضمه، وكسر الثاني وضمه، أربع لغات مأخوذة من السمو وهو الارتفاع. فما هو وجه الارتفاع؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول: الارتفاع باعتبار أن المعنى يرتفع باللفظ فيخرج من الخفاء إلى الظهور، ومن السر إلى العلن. فإن المعنى يحضر في ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ بعد أن لم يكن فيه. إذن هذا هو الوجه الأول للارتفاع، يرتفع. الآن هذا الشخص أنت ما تعرفه، تسمع اسمه يرتفع هذا الجهل ببركة هذا الاسم. الاحتمال الثاني: الارتفاع باعتبار أن اللفظ يرتفع بالوضع، فبسبب الوضع يخرج اللفظ من الإهمال إلى الاستعمال. هذا تمام الكلام في مصدر اشتقاق لفظ الاسم. وفيه قولان. القول الأول وهو الصحيح أن الاسم مشتق من السمو بمعنى الرفعة والارتفاع. قول الثاني مصدر اشتقاق الاسم من السمة بمعنى العلامة. وقد ذكر صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله كلا الاحتمالين، ورجح الاحتمال الأول أنه من السمو والرفعة، وقال يوجد معنى آخر أنه من السمة والعلامة، وقال لا بأس به. لكن سيد أساتذتنا المحققين السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في تفسير البيان صفحة 426 رجح بحق الاشتقاق الأول، فقال إن الاسم مشتق من السمو بمعنى الارتفاع، وليس مشتقا من السمة بمعنى العلامة. فقال ما نصه رحمه الله، وقيل باشتقاقه من السمة العلامة وهو خطأ، لأن جمع اسم أسماء وتصغيره سمي، وعند النسبة إليه يقال سموي واسمي، وعند التعدية يقال سميت وأسميت. ولو كان مأخوذا من السماء لقيل في جمعه أوسام، وفي تصغيره وسيم، وفي النسبة إليه واسمي، وعند التعدية وسمت وأوسمت. خلاصة المفردة الأولى، الاسم يوجد قولان. القول الأول الاسم من السمو بمعنى الارتفاع وهو الصحيح، ويوجد قول آخر أن الاسم من السمة بمعنى العلامة. وإذا راجعنا التصريف اللفظي لكلمة الاسم سنجد أن الصحيح أنه مشتق من السمو لا العلامة. هذا تمام الكلام في المفردة الأولى باسم. المفردة الثانية الله. ويوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنها علم لذات الله المقدسة، أي علم لذات الإله، وقد عرفها العرب بلفظ الله حتى في الجاهلية. قال لبيد صاحب أحد المعلقات السابع ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن لفظ الله علم لذات الإله المقدسة، وهذا اللفظ كان متداولا حتى في الجاهلية. هذا هو الصحيح. الاحتمال الثاني: لفظ الجلالة اسم جنس، فلفظ الله أصله إله أي آلهة أو آلهة، ثم أضيفت له الأل للتعريف، آلهة بمعنى تحيرا. فإذا أضفت الألف واللام صارت الذات المتحير فيها، هذا بالكسر آلهة. وأما بالفتح آلهة بمعنى عبد، فإذا أضيف لها الألف واللام الله صارت بمعنى الذات المعبودة. هذا إذا قلنا إن أصل الكلمة آلهة بالكسر أو آلهة بالفتح. وقد يقال إن أصل الكلمة لاه بمعنى احتجب وارتفع، فأضيفت إليها ال التعريف فصارت تشير إلى الذات المرتفعة والمحتجبة. إذن لفظ الله بناء على الاحتمال الثاني اسم جنس، إما مأخوذ من آلهة أي تحيرا وأضيف لها الألف واللام صارت الذات المتحير فيها، أو من آلهة بمعنى عبد ثم أضيف الألف واللام فصار المعنى الذات المعبودة، أو لاه بمعنى ارتفع واحتجب فتشير إلى الذات المحتجبة والمرتفعة. غاية ما في الأمر يقولون في علم الكلام اسم جنس مصداقه واحد وهو الإله الواحد، أي أن لفظ الله يطلق على الإله المعبود أو الإله المرتفع أو الإله الذي تحيرت فيه العقول. إذن يوجد احتمالان في لفظ الجلالة. الاحتمال الأول أنه علم جامد وهو الصحيح. الاحتمال الثاني أنه اسم جنس دخلت عليه التعريف لكن الاحتمال الثاني ليس بصحيح لأمور أربعة أفادها سيد أساتذتنا السيد الخوئي رحمه الله في البيان في تفسير القرآن صفحة 426 و427. الأمر الأول التبادر وهو علامة الحقيقة، فإن لفظ الجلالة إذا تلفظ ينصرف الذهن العرفي لعموم الناس إلى الذات الإلهية المقدسة، ولا يتبادر إلى الأذهان اسم الجنس، الذات المعبودة أو الذات التي تحير فيها أو الذات التي ارتفعت واحتجبت. والتبادر يكشف عن الحقيقة ولا يشك في ذلك أحد. قد تقول هذه اللفظة في البداية كانت مشتقة ثم انتقلت وأصبحت جامدة، فحينئذ نقول نتمسك بأصالة عدم الناقل، وهذه الأصالة تثبت أن لفظ الجلالة قد وضع للذات الإلهية في اللغة العربية، وتحقيق حجية أصالة عدم الناقل وحجية الظهورات يبحث في علم الأصول وهو خارج بحث التفسير. الأمر الثاني إن لفظ الجلالة بما له من معنى مشير إلى الذات الإلهية لا يستعمل وصفا مما يدل على أنه لفظ جامد وليس لفظا مشتقا، فلا يقال العالم الله، وتقصد من لفظ الله أنه ماذا؟ توصيف للعالم، أو الخالق الله، القادر الله، فيراد من هذه الاستعمالات توصيف العالم والخالق والقادر بصفة هي كونه الله، فلا يأتي لفظ الجلالة كصفة، وهذه علامة كون لفظ الجلالة جامدا ليس مشتقا. وإذا كان لفظ الجلالة جامدا كان علما لا محالة، لأن الذاهب إلى أن لفظ الجلالة اسم جنس فسره بالمعنى الاشتقاقي، إما مشتق من إله بمعنى تحير، أو لاها أو إله بمعنى عبد، أو لاها بمعنى ارتفع. الأمر الثالث إن لفظ الجلالة لو لم يكن علما لما كانت كلمة لا إله إلا الله كلمة توحيد، لأنها حينئذ لا تدل على التوحيد بنفسها، كما أن قول لا إله إلا الرازق، لا إله إلا الخالق، لا إله إلا القادر لا يدل على كلمة التوحيد. فهذه الكلمات الأخرى أسماء الله الحسنى التي تطلق على الله سبحانه وتعالى لا يقبل إسلام من تلفظ بها واقتصر عليها فقام، فلو جاء شخص وقال أشهد أن لا إله إلا القادر، ويمكن يقصد بالقادر بقوان في الهند، بقوان أتشا آدمي منتاهي سيدا منتاهي كما يقول الهنود في الأردو، يسمون القدير الهنود يسمون القدير، أو لا إله إلا الرازق، وهو يعتقد أن مثلا الجبل الفلاني هو الرازق، أو لا إله إلا الحي، ويقصد الحي إله الآلهة عندهم. لا يقبل إسلام إلا من قال لا إله إلا الله، أي هذا اللفظ الجامد المختص بالذات الإلهية، فيكون لفظ الجلالة لفظا جامدا، قد يكون منشأ اشتقاقي في الأصل مشتاق، ولكن هو الآن لفظ جامد وليس اسم جنس، يستعمل كلفظ جامد كعلم للذات الإلهية ولا يستعمل كلفظ جامد. الأمر الرابع، إن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة كما تقتضي الحكمة الوضع إزاء سائر المفاهيم. ولو تفحصنا لغة العرب لما وجدنا في لغتهم لفظ موضوع للذات الإلهية غير لفظ الجلالة الله، فيتعين أن يكون هو اللفظ الموضوع لها. إشكال ودفع، إن قلت إن وضع لفظ لمعنى يتوقف على تصور اللفظ والمعنى معا، وذات الله سبحانه وتعالى يستحيل تصورها لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب، الله عز وجل واجب الوجود غني مطلق، وأن للإنسان الممكن الفقير أن يحيط بالواجب الغني، فيمتنع وضع لفظ للذات الإلهية لأنه لا يمكن تصور الذات الإلهية بكل تفاصيلها. ولو التزمنا وقلنا إن الواضع هو الله وأن الله عز وجل لا يستحيل عليه أن يضع اسما لذاته المقدسة لأنه محيط بذاته وبنفسه، لما كانت لهذا الواضع، طبعا هذا إن قيل إن الواضع هو الله هذا فيه إيرادان، أولا هذا القول باطل في نفسه، لا يوجد دليل يدل على أن الله عز وجل وضع لنفسه لفظة الله، هذا لا دليل عليه، هذا باطل. وثانيا لو تنزلنا وقلنا إن الله قد وضع لنفسه لفظ الله فحينئذ لا تكون لهذا الوضع فائدة لاستحالة أن يستعمل المخلوق لفظ الله في المعنى الذي وضعه الواضع والله عز وجل، لأن الاستعمال يتوقف على تصور المعنى، وأن للمخلوق الممكن أن يتصور المعنى الذي أراده الخالق الواجب، فيصير هذا الوضع لغو لا فائدة منه، لأن سائر المخلوقين لن يستطيعوا أن يتصوروا معنى لفظ الله الذي وضعه الله لنفسه. إذن لفظ الله لم يضعه الله عز وجل، بل وضعه المستعمل اللغوي، والمستعمل اللغوي لا يمكن أن يتصور حقيقة كنه الله عز وجل حتى يضع لها لفظ الله. والجواب، من قال إن وضع اللفظ للمعنى يتوقف على تصور تفاصيل المعنى، بل يكفي التصور الإجمالي للمعنى لكي يضع الواضع اللفظ له؟ فوضع اللفظ بإزاء المعنى يتوقف على تصور معناه بشكل إجمالي لا تفصيلي، فتصور المعنى ولو بالإشارة إليه يكفي في وضع اللفظ، والتصور الإجمالي للذات الإلهية المقدسة أمر ممكن للممكن، والتصور الإجمالي كما يتحقق بالنسبة إلى تصور الممكن يتحقق بالنسبة إلى تصور الواجب. ولو اعتبر التصور التفصيلي لم تنع الوضع والاستعمال حتى في الموجودات الممكنة التي يصعب أو لا يمكن الإحاطة بكونها كالملائكة والجن والروح. يلا أنت تعرف حقيقة الروح وحقيقة الجن وتفاصيل الشياطين والملائكة، وعلى الرغم من ذلك وضع الواضع مفردات الملك والجن والروح، فلا يرتاب أحد في أنه يصح استعمال اسم الإشارة أو الضمير ويقصد به الذات الإلهية. فكذلك يمكن قصد الذات الإلهية من اللفظ الموضوع لها، يعني يكفي أن يرى الإنسان أن لفظ الله موضوع للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجمال ومنزه عن صفات الجلال. يبقى إشكال يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.